بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة 22: لا يضر الفصل بالصبي المميز ما لم يعلم بطلان صلاته. هذه المسألة تتوقف على أن نقول أن عمد الصبي وخطأه سيان، بمعنى أن عمله كالعدم، مجرد تمرينية، صلاة الصبي تمرينية، أو أن نقول صلاة الصبي صحيحة. ونحن قد بحثنا حول هذا الموضوع أن صلاة الصبي صحيحة ومشروعة وليس مجرد تمرينية، لأن دليل رفع القلم عن الصبي في مقام الامتنان، وليس المنة على الصغير الذي هو مميز ويأتي بجميع شروط الصلاة، الله لا يقبل منه الصلاة ويجعل صلاته مجرد تمرين، هذا ليس منة على الصبي. فعلى ذلك رفع القلم رفع قلم المؤاخذة، يعني ليس مكلفا بالصلاة، إذا ترك الصلاة لا يؤاخذ عليه، ولكن ليس معناه أن عمله باطل. فعلى هذا المبنى وهو مشهور بين الفقهاء، فأم إذا صلى لا بأس بصلاته، فإذا لم يكن بأس بصلاته إذا أتى صحيحا فليس فصله فاصل بين الجماعة، فهو كأحد المصلين. فإذا كان الواسط بين صف صبي ولكنه مميز فلا بأس بصلاة الآخرين الذين هم متصلون بواسط الصبي. هنا بعض الفقهاء أشكلوا بأن أصالة الصحة، حيث يقول السيد رضوان الله عليه: لا يضر الفصل بالصبي المميز ما لم يعلم بطلان صلاته. هل هذا يكفي أو لابد من إحراز صحة صلاته؟ بالنسبة إلى قيل الصبي إذا كان كبيرا، يكفينا أن لا نعلم هل صلاته صحيحة أو لا، بمجرد الشك نجري أصالة الصحة في عمل الغير كما ذكرناه في اليوم الماضي. ولكن بالنسبة إلى الصبي، بعض الفقهاء شككوا في أن أصالة الصحة في عمل الغير جار في عمل الصبي أو لا، ولذلك احتاجوا بأنه إذا علم أن الصبي المميز صلاته صحيحة يمكن أن يعتمد عليه، ولكن إذا لا يدري هل صحيحة أو لا، ليس عندنا أصالة الصحة بالنسبة إلى عمله، فلا نحرز عدم وجود المانع بأن الصبي إذا كان صلاته غير صحيحة فهو مانع. وكذلك هناك دليل حديث ورد عن أبي المختري قبل أن ذكرناه، هذا في باب الرابع من أبواب صلاة الجماعة، حديث الثامن، أن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة. فهذا صريح في أن الصبي عن يمين الرجل في الصلاة، فمعناه أن لا بأس بوجود الصبي عن يمين الإمام في صلاته. نعم، ولكن هذا من ناحية السند. أبو البختري كما ذكرنا سابقا، أبو البختري هو وهب بن وهب الذي قيل في شأنه أنه أكذب البرية، ليس له توثيق بل له قدح شديد وهو أكذب البرية، ولذلك لا يعتمد على حديثه. ولكننا في غنى عن هذا الحديث، لأن الصبي عمله صحيح كسائر الناس إذا أتى بالصلاة، فلا بأس بأن يكون فاصلا بين المصلين. عليه السلام قال: الصبي عن يمين الرجل في الصلاة. عن يمين الرجل في الصلاة مطلق، سواء كان هناك غيره أم لا. يعني في الهجرة تأييد على أن الصبي يصلي جماعة ظاهر في هذا. نعم نعم ظاهر نعم في المحرم. ولذلك قال إذا ضبط الصف يعني ضبط الصف يعني إذا عرف أنه يقف مرتب في الصف رعيت يمكن. ولكن بما أنه لم يذكر شيء الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة فظاهره أنه من الجماعة. وعلى كل حال بما سنده ضعيف لا حاجة إلى هذا الحديث، مجرد أن الصبي صلاته سهية لا وجه لمانع. المسألة الثالثة والعشرين إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه، وإن شك في تحققه من الأول وجب إحراز عدمه إلا أن يكون مسبوغا بالقرب، كما إذا كان قريبا من الإمام الذي يريد أن يأتم به فشك في أنه تقدم عن مكانه أم لا. في هذه المسألة ذكر ثلاث فروع. الفرع الأول إذا شك في حدوث البعد أنه اقتدى بإمام في أثناء الصلاة شك هل الإمام تقدم أو لا، شك في حدوث البعد بعدما كان متيقنا بأن القرب حاصل ولا بعد بينه وبين الإمام أو بينه وبين سائر المصلين، حصل عنده الشك في هذا الأمر، مثلا هو أعمى لا يرى أو كان هناك ظلمة شديدة وهو لا يدري، هنا بنى على عدمه، يبني على عدم البعد يعني عدم حدوث البعد. والوجه في ذلك استصحاب الحالة السابقة، كان متيقنا بأنه لا بعد بينه وبين المصلين أو بينه وبين الإمام، أو هناك القرب موجود، القرب اللازم موجود بينه وبين المأمومين يستصحب بغاء القرب أو يستصحب عدم حدوث البعد لأنه البعد لم يكن، شك أنه حدث أو لا أسألهم. والمسألة الثانية وإن شك في تحققه من الأول، يعني هو عندما يريد أن يبدأ بصلاته يشك هل بينه وبين الإمام فصل لا يتخطى أو ليس مثل هذا الفصل، لابد من الإحراز. لماذا؟ لأنه هذا شرط في صحة صلاته، لابد من إحراز أنه الآن توفر كل ما لازم عليه من شروط الصلاة. ولذلك هذا كلام آخر، يعني المسألة الثانية في هذا الأمر. وبالنسبة إلى هذا القول وإن شك في تحققه من الأول وجب إحراز عدمه، أن بعض فقهاء العظام قالوا هنا لا حاجة إلى إحراز العدم، بل بأصالة عدم المانعية نتمسك. بيانه كما قال سابقا أن الأحكام منحلة على مصادقها إذا كانت لها مصادق مختلفة، فالدليل الذي جاء في أن النسائية زرارة حيث جاء فيها ما لا يتخطى، وإن صلى قوم بينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، هذا أولا هذا يدل على، يعني لابد أن نشير إلى أمرين. الأمر الأول هل أن القرب هو الشرط أم البعد هو المانع؟ إذا قلنا أن القرب هو الشرط في صحة الجماعة فليجب على المصلي إحراز الشرط، ولكن إذا قلنا أن البعد هو المانع هنا يأتي دوري أن نقول هل تجري أصالة البراءة أو لا عن المانعين. هو رضوان الله عليه يقول بما أن المانعية هو منحلة إلى مراتب البعد، يعني نحن نعرف أن الله تبارك وتعالى أو الشارع جعل إذا كان بمقدار متر مانعية محتوم، إذا كان بمقدار مثلا 80 سنتا المانعية مشكوك، وإذا كان 60 رفعا المانعية مرفوعة، يعني جعل المانعية للمتر هذا محرز. وإذا كانت دون متر مثلا أفرض 80 سنتيمترا هذا مشكوك، وإذا كانت 60 هذا مقطوع العدم. بالنسبة إلى مورد المشكوك لا ندري هل الشارع جعل المانعية لهذا المقدار من البعد أو لا. الأصل عدم جعل الشارع المانعية لهذا الأمر، أو بعبارة أخرى أصالة البراءة عن المانعية في هذا الأمر. ولذلك رضوان الله عليه يشك في كلام السيد رضوان الله عليه، قال إن شك في تحقق من الأول وجب إحراز عدمه، يقول لا يجب إحراز عدمه بل يبني على أصالة عدم مانعية هذا المقدار الذي بينه وبين الإمام من الفاصل. هكذا يستفيد من هذا الأمر، واضح إن شاء الله. من يقول نحن أولا لابد أن نرى أن الشرط هو القرب أو البعد هو المانع، يقول أن الأظهر أن البعد هو المانع. لماذا؟ لأن في صحيح الزرارة قال إن كان بينه وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، يعني ما لا يتخطى مانع عن صحة الصلاة هذا فهو المانع. ثم يقول أن بالنسبة إلى المانع، بالنسبة إلى المانع هناك نعرف أن بعض مراحل المانع مانعية قطعا مجهولة، يعني إذا كان بينه وبين الإمام أو بين الصف بمقدار متر هذا قطعا لا يتخطى، ولكن إذا كان أقل من ذلك في مراحل من الشك لا ندري هل هذا مما لا يتخطى أو لا، أو لا يتخطى المراد منهم ما لا يتخطى بمقدار الخطوة المتعارفة أو لا. في مرحلة الشك هو يبني على أصالة عدم جعل المانعية لهذا الشيء أو البراءة عن المانعية هذا الشيء. البراءة تجري فيما إذا كان الشك في أصل التكليف أو في جزئية شيء للتكليف أو شرطيته أو مانعيته، ولا يدري هل جعل المانعية أو لا. الأصل عدم المانعية، ولذلك يقول إذا كان الشك في أن مثلا إذا شك في تحققه من الأول وجب إحراز عدمه، يقول لا يجب إحراز عدمه لأن أصالة البراءة تغنينا عن الإحراز، وبإبارة الإحرام محرز تعبدي لنا في هذا الأمر. ولذلك يقول كلام السيد إنما يقول وإن شك في تحققه من الأول وجب إحراز عدمه، هذا ليس بالصحيح بل لا يجب الإحراز لأن أصالة البراءة المانعية هذا المقدار الذي بينه وبين الإمام أو بينه وبين صائب المصلين من الفصل هذا أصالة عدم المانعية يكفينا أو تكفينا. نعم هكذا يقول رضوان الله. نحن بالنسبة إلى كلا الأمرين لنا ملاحظة. أولا أنه يستظهر من قول الإمام عليه السلام إن صلى قوم بينه وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، أن مراد الإمام أن البعد مانع عن الصحة لا أن القرب شرط، ولذلك يستند إلى عدم المانعية. هنا يمكن أن يلاحظ نعم أن الإمام قال إن صلى قوم بينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، ولكن ليس لا يفيد هذا المعنى أن البعد هو المانع بل عدم وجود الشرط. إذا كان الشرط هو القرب فإذا كان ما لا يتخطى بما أنه لم يتحقق شرط القرب فالصلاة باطلة. والظاهر أن البعد هو أمر عدمي والقرب هو أمر وجودي، لأن الجماعة الاجتماع لا يتحقق إلا بالقرب، فالقرب في الحقيقة شرط في تحقق الاجتماع. فعلى ذلك هنا الظاهر أنه هو الشرط، نعم نحن لا نستند بسرد الحديث حيث قال الإمام عليه السلام لا بد أن يكون ينبغي أن يكون التواصل بين الأفراد. هذا لا نقول به لأنه في مقام الاستحباب كما قاله رضوان الله عليه. ولكن نفس هذا الكلام إن صلى قوم بينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام لأنه لم يتوفر الشرط. فعلى ذلك هذا الاستظهار الذي استظهر من هذا الكلام أن المراد الإمام أن البعد مانع وليس الشرط قرب شرط هذا قابل للملاحظة. ثانيا نحن نقول أن ما قاله رضوان الله عليه في المستند هو خلف فرض الذي جاء في المسألة. في المسألة ليس الشك في الموضوع، يعني الشك ليس في شك موضوع بل شك في المصداق. قلنا أن الأمر قد يكون الشك في الحكم وقد يكون في موضوع الحكم وقد يكون في مصداق الحكم. ظاهر قول السيد رضوان الله عليه يقول وإن شك في تحققه من الأول وجب إحراز عدمه. المراد من التحقق لا يدري كم الفاصل بينهم. بعبارة أخرى ليس الشك في مانعية الموجود بل الشك في وجود المانع، أو فقل ليس الشك في شرطية الموجود بل الشك في وجود الشرط، أنه لا يدري لا يعرف كم الفصل بينه وبين الإمام، كم الفصل بينه وبين هؤلاء الذين يعني سائر المصلين. ظاهر كلامه رضوان الله عليه هكذا يقول إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه، وإن شك في تحققه يعني تحقق البعد من الأول وجب إحراز عدمه. لا أنه لا يدري كم البعد، هذا البعد هل هو مانع أو ليس مانع، حتى نقول أن أحكام منحلة إلى مصاديقها إلى يعني مراتبها، فهناك مرتبة متيقنة ومرتبة مشكوكة، فالمرتبة المشكوكة هنا نستند إلى أصالة البراءة. فعلى ذلك أن كلامه رضوان الله عليه إنما يرد على السيد إذا كان المراد شك في الموضوع لا شك في يعني في المصداق. وكلام السيد أنه إذا شك في أنه تحقق البعد أو لم يتحقق، لا البعد الموجود هل هو مصداق للمانعية أو لا. هذا كذلك واضح. قد يكون الشك في مانعية الموجود وقد يكون الشك في وجود المانع. هنا الشك في مانعية في وجود المانع، هل وجد المانع أو لم يجد. ولذلك لا يرد هذا على كلام السيد رضوان الله عليه شيئا. فنحن في هذه المسألة مع السيد رضوان الله عليه صاحب الأروع حيث قال وإن شك في تحققه من الأول وجب إحراز عدمه. الفرق الثالث الذي ذكر في هذه المسألة إلا أن يكون مسبوغا بالقرب كما إذا كان قريبا من الإمام الذي يريد أن يأتم به فشك في أنه تقدم عن مكانه أو لا. يعني قد يكون يعني شك في حدوث البعد فكان متيقنا بالسابقا متيقنا بعدم البعد ثم شك، وقد يكون ليس له حالة سابقة إن شك في تحققه من أول الأمر، هذا لابد من إحراز عدمه يعني عدم المانع. ثم يقول إلا إذا كان مسبوقا بالقرب كان قبلا متصلا يشك في أن الإمام تقدم أو لم يتقدم يبني على عدم تقدم الإمام طبعا بملاك الاستصحاب. نعم هذه المسألة الثالثة والعشرين. المسألة الرابعة والعشرين إذا تقدم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهوا أو جهلا أو اضطرارا صار منفردا فلا يجوز له تجديد الاقتداء. نعم لو عاد بلا فصل لا يبعد بقاء قدوته. أنت صليت في صلاة الجماعة مهازيا إلى الإمام على الإمام أو متأخرا عن الإمام، إذا قلنا أن الشاب تأخر، أو إذا جازت مساواة، ولكن قطعا لا يجوز تقدم المأموم على الإمام. ولكن في أثناء الصلاة هو سهوا تقدم شيئا ما فصار مقدما على الإمام، وصل ولو بمقدار أقل من شبر تقدم على الإمام. لا، ليس في الأفعال، في الوقوف، كلامنا في الوقوف أنه وقف محازيا للإمام أو متأخرا عن الإمام في أثناء الصلاة سهوا خطى خطوة فصار مقدما على الإمام، أو جهلا هو لم يعرف بأن الإمام في أي مكان تقدم شيئا ما ثم بعد أنه ثبت أنه كان مقدم على الإمام هذا المكان الذي تقدم، بذلك صار مقدما على الإمام. أو اضطرارا في أثناء الصلاة واحد من المارة مروا عليه ودفعوه شيئا ما فصار بهذا الدفع مقدم على الإمام. يقول رضوان الله عليه صلى منفردا لمجرد الإخلال بشرط عدم التقدم أو مساواة أو تأخر، بمجرد هذا الإخلال تنقلب صلاته منفردا. إنما صارت منفرد بعد إذا لا يجوز له أن يتأخر ثم يجدد نية الاقتداء. من خرج عن الجماعة فأصبحت صلاته منفردة في أثناء الصلاة لا يجوز ولا يمكن له أن يعود إلى الجماعة. وهذا على القاعدة، وقبلا بحثنا عن ذلك أنه لا يجوز لا يمكن للمصلي الذي عقد صلاته جماعة أو انفرادا، عقد صلاته فرادا أو انقلب إلى الفرادة في أثناء الصلاة يعود إلى الجماعة، هذا لا يمكن، قبلا بحثنا عنه في المسائل الماضية. ثم هو رضوان الله عليه يقول نعم لو عاد بلا فصل بمجرد ما دفعه أحد الناس تقدم يعود في مكانه، أو بمجرد ما خطى خطوة سهوا يعود إلى مكانه، هذا يقول لا يبعد بقاء قدوته، يعني لا يبعد أنه هذا الاقتداء الذي كان له حاصل أو الجماعة التي كانت له حاصلة هذه الجماعة لا زال مستمرة، لا يبعد ذلك. وقوله لا يبعد هو فتوى لأنه إذا صار هكذا صلاته سهية ولا يضر هذه اللحظة التي تقدم عن الإمام إما سهوا وإما جهلا وإما اضطرارا. هنا كذلك بالنسبة إلى هذا الأمر بعض الفقهاء أشكلوا عليه بأنه دليل لزوم عدم تقدم المأموم على الإمام إما لا أقل مساواته أو المتأخر هذا ظاهر بأنه شرط واقعي، والشرط الواقعي إذا نقض سواء كان جاهلا أو كان صدر منه سهوا أو كان اضطرارا مبطل للصلاة، فيما نحن فيه مبطل للجماعة لأنه شرط واقعي في الجماعة كالطهارة، الطهارة شرط في الصلاة، فمن أخل في أثناء الصلاة بطهارته سواء كان جهلا أو سهوا أو اضطرارا صلاته باطلة. كذلك عدم تقدم المأموم على الإمام شرط في صحة الصلاة، سواء شرط واقعي ليس شرط علمي، إذا هو جاهل بالتقدم لا يضر به شرط واقعي، فعلى ذلك إذا تقدم على الإمام سواء كان سهوا أو جهلا أو اضطرارا أصلها منفردا وبعد لا يستطيع أن يعود. فما قاله السيد رضوان الله عليه نعم لو عاد بلا فصل لا يبعد بقاء قدوته هذا غير مقبول، أنه بعيد بقاء قدوته، يعني قدوته قد انتقضت ولم يبق له، لم تبق له قدوة. ولكن يمكن أن ندافع عن السيد في هذا القول بأننا كما بالنسبة إلى مسألة حائل قلنا أن الحائل إذا كان حائل مار أو سريع الزوال لا يضر بصلاته، ونحن أممنا هذا الحكم بالنسبة للبعد كذلك، ولو بعض الفقهاء البعد جعلوا مجرد البعد موجب للخروج عن الجماعة، ولكن نحن قلنا بتنقيح المناط الذي نقحنا المناط مما ورد فيما إذا أحدث الإمام فيأتي بشخص آخر ويستمر المصلين مع الشخص الثاني الإمام الثاني، وكذلك ما ورد في أن من يخاف أن يقوم الإمام من ركوعه يكبر ويركع ثم يلحق بالإمام، فهذا معناه أنه لا يضر إذا كان البعد شيئا ما بعدما اتصل إلى الإمام. هنا كذلك فيما نحن فيه نفس الشيء، إذا هو تقدم على الإمام يعني مساواة المأموم مع الإمام أو تأخره شرط، ولكن إذا كان بمقدار قليل جدا بحيث لا يعتبر عرفا أنه قد مضى شيئا من صلاته وهو مقدم، فعند ذلك لابد أن نقول كما قال حسين رضوان الله عليه لا يبعد بقاء قدوته، خصوصا ممن يقول بأن الصلاة عبارة عن الأذكار والأفعال، واللحظات المتخللة بين ذلك ليس من الصلاة. أن السيد خوئي رضوان الله عليه كان رأيه كما ذكر سابقا أن رأيه أن الصلاة عبارة عن الأذكار والأفعال، ولكن الأزمنة المتخللة ليست من الصلاة. أنت عندما تركع أو عندما تسجد المرحلة التي أنت تهوي إلى السجود هذا ليس من الصلاة، بل الصلاة عبارة عن الأذكار والأفعال، عبارة عن الركوع عن السجود عن القيام وعن القراءة والأذكار. ولذلك هو قال يجوز، يعني ليس مبتلا للصلاة إذا أنت في أثناء الصلاة تقرأ سورة رياء ثم تقرأ سورة ثانية بنية الصلاة، مثلا أنت في يوم الجمعة تصلي وتقرأ سورة الجمعة رياء ثم تأتي بسورة الكوثر لصلاتك، قال لا بأس به، لا بأس به، ليس عمل حرام، ولكن هذا العمل الحرام لا يضر بصلاته لأنه لم يحسب من صلاته وليس بصلاته. نحن نقول إذا كان هكذا فكيف أنتم تقولون أنه لحظة واحدة إذا تقدم السوء وتأخر الجماعة باطلة؟ اجعل ذلك كذلك لحظة ليس من صلاته لأنه من الأزمنة المتخللة بين الصلاة على ما يقول. ولكن نحن ولو نقول بأن الصلاة مستمرة يعني افتتاحها تكبير تحريمها تكبير وتحليلها تسليم، فمن يدخل في الصلاة هو مستمر في صلاته إلى التسليم، مع ذلك إذا كان لحظات قليلة يستفاد من الأدلة التي وردت حول من تقدم حول حائل المار وكذلك بالنسبة إلى البعد، هنا كذلك يمكن أن نقول أنه إذا كان هذا المقدار مقدار قليل جدا بحيث لا يعتبر عرفا أنه كان شيئا من صلاته مقدما على الإمام لا بأس به، ولكن مع ذلك الاحتياط حسن على كل حال. يعني ظاهر الدليل عندما يقول يشترط ذلك أنه يعني شرط واقعي ليس شرط علمي، في كل شيء ورد من الشارع في أي حكم ورد من الشارع لشيء شرطا أو جزءا أو مانعا الظاهر أنه شرط واقعي إلا ما ورد دليل على أنه شرط علمي. تعاد المفروض أنه لا تعاد، يعني أنه أخل بالتقديم الجماعة لا تعاد، لا تعاد بالنسبة إلى الصلاة، ولكن هذا بالنسبة إلى شرط الجماعة، صلاته غير باطلة صحيحة صلاته ولكنه جماعته باطلة، فإذا أخل بما هو وظيفة المنفرد أخل بالأركان جهلا فصلاته باطلة، ولكن إذا أخل بغير الأركان صلاته تصح منفردة. المسألة الأخيرة من هذا الفصل المسألة 25، يجوز على الأقوى الجماعة بالاستدارة حول الكعبة، والأهوة عن عدم تقدم المأموم على الإمام بحسب الدائرة، وأهوة منه عدم أقربيته مع ذلك إلى الكعبة، وأحوط من ذلك تقدم الإمام بحسب الدائرة وأقربيته من ذلك إلى الكعبة. هنا كلام بالنسبة إلى مكة المكرمة المسجد الحرام، هل يجوز أن نصلي دائرة حول الكعبة؟ هذه المسألة خلاف بين الفقهاء، بعضهم يقولون نعم وبعضهم يقولون لا. من يقول بأنه لا يجوز يقول أن أدلة التي دلت على وجوب تقدم الإمام على المأموم هذه أدلة مفلغة تشمل ما إذا كنت تصلي في المسجد الحرام أو تصلي في سوريا أو تصلي في أي مكان. وعندما يكون الصلاة دائريا فعندما يتجاوز طول الصف عن زلء واحد من أضلع الكعبة المشرفة هؤلاء الذين يقفون مقدم على الإمام حتى يصير الذي في الجانب الآخر متوجه إلى الإمام. فعلى ذلك هذا أدلة التي دلت على عدم جواز تقدم المأموم على الإمام مطلقة يشمل ما إذا كان في مسجد الحرام أو في غير مسجد الحرام. إن قيل أن سيرة المتشرعة في مسجد الحرام من قديم كان هكذا يصلون حول الكعبة ويقيمون الجماعة، فعلى ذلك هذه السيرة متصلة إلى أصل المحسومين وهي حجة في جواز الاستدارة. قد يجيب عن ذلك بأن هذه السيرة نعم أن السيرة إنما تفيدنا إذا كان كاشفة عن رأي الإمام عليه السلام، ومسجد الحرام لم يكن بيد أئمة عليهم السلام وأهل الحق، كان بيد بني أمية وبني العباس، وهؤلاء السلاطين كانوا يحكمون وكانوا يخالفون الأئمة ولا يعتنون برأيهم. ولذلك كان الصلاة في مسجد الحرام دائما صلاة تقية خلف هؤلاء، فعلى ذلك لا يمكن أن نستند إلى هذه السيرة الموجودة بأن الإمام عليه السلام كان راغيا. لا يقال كيف والإمام أشار بعدم جواز التكتف في الصلاة أن هذا مبطل التكتف أو الآمين، بينما التكتف والآمين كذلك من أمور التي بين الشيعة والسنة خلاف. فيمكن أن يجيب عن ذلك أن التكتف أمر لو أن الأئمة لم يشيروا إلى ذلك لعل كان بعض الشيعة كذلك في بيتهم كذلك يتكتفون، فأظهر ذلك لأن لا يصلي في بيوتهم. أنا عندما هذا الفتوى للإمام رضوان الله عليه ولغيرهم أنا في ظرف التغيير يجوز أن نسجد على سجاد، بعض الزوار بعض الحجاج حتى في هوتل يصلون على السجاد، فلا بد أن نوجههم أن التغية في مسجد الحرام في مسجد النبي لا في داخل الهوتيل تصلون على السجاد. فعلى ذلك ولكن بالنسبة إلى صلاة الجماعة في حول الكعبة دائما كان ظرف التغية، ليس هناك مورد لغير التغية حتى يشير الإمام حتى لا يقع الناس في الخلاف، فعلى ذلك لا يفيد هذا الأمر. فعلى ذلك هذا القائل وهذا والقائلون بذلك يستندون إلى عدم جواز الاستدارة في الواقع إلا في ظرف التغية، لأن أدلة التي دلت على عدم جواز تقدم المأموم على الإمام يفيدنا في هذا المعنى. ولكن هنا نقول ولو أن الوقت مضى بما هذا مسألة أخيرة من هذا الفصل أكمل هذا وأنتهي من كلامي، نقول أن التقدم والتأخر من الأمور الإضافية وليس من الأمور المتبعة. عندما يقال التقدم تقدم الإمام على المأمومين بالنسبة إلى أي شيء، نحن عندما نقف هنا الآن أنا مقدم عليكم بالنسبة إلى القبلة وأنتم مقدم علي بالنسبة لهذا الجدار أو هذا الباب، فالتقدم أمر إضافي. فنحن إذا جعلنا الميزان هو الكعبة المشرفة في التقدم والتأخر، الذي هو مقدم يعني فصله بين الفصل بينه وبين الكعبة أقل من الإمام هو المقدم على الإمام، ولكن الذي هو وراء الإمام إن كان الإمام فصله بينه وبين الكعبة مثلا 5 أمتار هو 5.5 ولو كان في جانب آخر يستوى أنه متأخر عن الإمام بالنسبة إلى الكعبة، لغد التقدم والتأخر دائما يكون من المقولات النسبية وليس من المقولات المطلقة. ولذلك أدلة التي دلت على عدم جواز تقدم المأموم على الإمام جار حول الكعبة كذلك، ولكن الذي في جانب الآخر ليس مقدما على الإمام لأنه مؤخر على الإمام بالنسبة إلى الكعبة، وكذلك الذي في جانب الآخر موجه إلى الإمام إمام الجماعة هو كذلك مؤخر على الإمام إذا كان فصله الفصل بينه وبين الكعبة أكثر من الإمام. وهذا إذا راجعتم إلى العرف، إذا كان هناك مركز شخص واقف في وسط دائرة الذي ولو في جانب الآخر إذا كان الفصل بينه وبين هذا المركز يقول هو مقدم إلى المركز وأنا مؤخر، ولكن إذا كان لا هو مؤخر يقال هو مؤخر. فعلى ذلك عليكم أن تدرّوا في هذا الأمر أن التقدم والتأخر من الأمور الإضافية وإنما يقاس إلى المقيس عليه. فعلى ذلك لا بأس بالصلاة حول الكعبة دائرة، يجب رعاية عدم التقدم المأمومين على الإمام بالنسبة إلى الكعبة، يعني أن يكون فصل يعني البعد المأمومين على الكعبة أكثر من بعد الإمام عن الكعبة. فلتتأملوا في هذه المسألة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.